السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله
العلاقة النوعية محفوظة. شنو معنى العلاقة النوعية محفوظة؟ بمعنى
ان نكتة تلجير العالمية الى زيت حضور الصور الذهنية عند المدرك. وهذه العلاقة النوعية، اعني حضور الصور النوعية، حضور الصور الإدراكية في ذهن المدرك، هذه العلاقة تستدعي كل فرد يحمل هذه الوساطة يثبت في حقه العاطفية. كل فرد يحتضن هذه الوساطة النوعية، كل فرد يحتضن هذه الوساطة النوعية يثبت في حقه أنه عالم. ومن هنا قلنا حتى الله يمكن أن يقاسم عالم، بأي معنى؟ لأنه الوساطة النوعية، الوساطة النوعية محفوظة. الملائكة يصح إطلاق العالمين عليه، بأي معنى؟ لأن الوساطة محفوظة. هاي نعبر عنها بماذا؟ الوساطة النوعية. فالوساطة النوعية شنو المراد منها؟ أو العلقة النوعية شنو المراد منها؟ العلقة النوعية، ما المقصود من العلقة النوعية في باب الافتراض؟ إذا وردت سؤال، ما المقصود من العلقة النوعية الذي هي أمارة الحقيقة المذكورة في باب الافتراض؟ تلك الواسطة إلا ثبتت في أي مصداق من المصادر تحتم صدق العالم عليه. بينما في المجاز وجود الواسطة في الفرد لا يستدعي ثبوت العنوان أو لا يستدعي ثبوت المحمول. ومن هنا قلنا لما جئنا كنا زيد أسد، ليش أسد؟ لأنه شجاع. هل إذا الواسطة شنو؟ شجاع. هل كل مصداق فيه هذه الوساطة يصح إطلاق الأسد عليه؟ الجواب ليش؟ فإن العصفور الشجاع لا يصح إطلاق الأسد. هذا معنى أن الواسطة النوعية في المجاز غير محفوظة. فالواسطة النوعية في مثال زيد عالم، الواسطة النوعية محفوظة. ونعني بالواسطة النوعية شنو؟ حضور الصور الإدراكية. بينما في مثال زيد أسد الواسطة النوعية غير محفوظة. لذا قلنا متى ما كانت الواسطة النوعية محفوظة فهي أمارة الحقيقة، ومتى ما كانت الواسطة النوعية غير محفوظة فهي أمارة المجاز. وليس المائز بين الحقيقة والمجاز الواسطة الشخصية، إنما المائز بين الحقيقة والمجاز ما هي؟ الواسطة النوعية. ونعني بالواسطة الشخصية عشان كثرة الاستعمال، محض كثرة الاستعمال. الواسطة الشخصية عشان محض كثرة الاستعمال. وقلنا احنا زيد في كل يوم يصح لنا ان نقول انه شنو؟ اسد، لكن ما يستدعي ان يكون هذا حقيقة، بل يبقى مجاز. اذا محض كثرة الاستعمال ليست امارة الحقيقة، بل كما ان كثرة الاستعمال تجري في الحقيقة هكذا تجري في المجاز. لذا قلنا المجاز المشهور ما يعتبر بالمشهور، ومن المجاز المجاز المشهور من المجاز. ليش المجاز المشهور من المجاز؟ لأنه ليس المميز بين الحقيقة والمجاز كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، إنما المائز بين الحقيقة والمجاز الحقيقة الواسطة النوعية محفوظة، المجاز الواسطة النوعية تشبيها غير محفوظة. وبينك شنو الواسطة النوعية؟ عرفت الواسطة النوعية؟ تلك الواسطة التي إذا جاءت في كل مصداق جميل تحتم ثبوت المحمول لذلك المصداق. هذا معنى الواسطة النوعية. تلك الواسطة التي إذا حضرت في أي فرد من الأفراد ماذا؟ استدعت لا محالة ثبوت المحمول للموضوع. وأما إذا الواسطة حضرت في الفرد لكنها لا تستدعي
ثبوت المحمول للموضوع فتلك تلك. ماكو واسطة نوعية، فإذا ماكو واسطة نوعية فهو أمارة المجاز. هذا هو المقصود بهذا. خلنا نطبق هذا المقطع. وقلنا كلام صاحب الفصول حيث أراد أن يتغلب على مشكلة كثرة الاستعمال وشلون يفسر الاضطراد، فسره بتفسير ابتلي بإشكال الدور. ثم إنه، هاي العلامة الثالثة، ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا. طبعا علامة للحقيقة والمجاز على سبيل اللف والنشر المرتب، يعني ذكر الاضطراد علامة للحقيقة وذكر عدم الاضطراد علامة للمجاز أيضا، يعني كالعلامة الأولى عن التبادل وكالعلامة الثانية عن صحة الحمل وعدم صحة الحمل. ولعله يقول مقصود من الاضطراد أي معنى؟ شو المقصود من الاضطراد؟ ليس بمعنى محض كثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال أيضا موجودة في المجال، بل بمعنى جديد. لذا عبر ولعل المقصود من الاضطراد كثرة الاستعمال، لكن ولعل المقصود من الاضطراد كثرة الاستعمال لكن بملاحظة نوع العلاقة. المهم هاي العبارة، بملاحظة نوع العلاقة. وبينت لك شنو المقصود نوع العلاقة. العلاقة النوعية شنو؟ كل ما كانت الواسطة إذا ثبتت في المصدر استدعت لا محالة ثبوت المحمول للموضوع أو للفرد. بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، يعني شنو مع المجازات؟ مع المجازات ماكو علاقة نوعية، يعني ما يصير كثرة استعمال. وإنما هذا الاضطراد إنما يكون في الحقيقة دون المجاز بهذا المعنى. حيث لا يضطرد، يعني يقول المجاز مبتلى بماذا؟ بعدم الاضطراد. لكن بأي معنى عدم الاضطراد؟ مو عدم الاضطراد يعني عدم الاستعمال كثيرا، لا، المجاز مو بمعنى عدم الاضطراد يعني عدم الاستعمال كثيرا، وإنما عدم الاضطراد بمعنى عدم الاستعمال كثيرا على سبيل العلقة النوعية. حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ مع المجازات، وإلا، يعني يقول إذا ما تفترض، وإلا يعجن، وإلا يعجن، يعني لو لم تفترض العلقة النوعية وغيبت فكرة العلقة النوعية ما كان مائزا بين الحقيقة والمجاز. لو غيبت العلقة النوعية وجعلت أن المقصود من الاضطراد محض كثرة الاستعمال، فإن كثرة الاستعمال كما هو موجود في الحقيقة كذلك هو موجود في المجاز. وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز شبيه مضطرد كالحقيقة. ولاحظت العبارة يعني ما كان أكون موجب إلى إطالته وإطنابه، وإنما كان بإمكانه أن يكتفي بهذا. ليس المقصود من الاضطراد كثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال ليست مائز بين الحقيقة والمجاز، بل كثرة الاستعمال كما يمكن فرضه في الحقيقة هكذا يمكن فرضه في المجاز. إنما المائز بين الحقيقة والمجاز إن الحقيقة كثرة الاضطراد في ضمن العلاقة النوعية، وهذا بدليل ما موجود في المجاز. جيد، إحنا إلى هنا بينا مقصود. تعرف كم ضابط ذكر لحد الآن؟ ضابط عدف لبيان ما المقصود من الاضطراد. الضابط الأول الذي رفضه الاضطراد كثرة الاستعمال. الضابط الذي افترضه شنو؟ كثرة الاستعمال زائد العلاقة النوعية. الآن راح يجي إلى تفسير ثالث. تفسير ثالث لماذا؟ للاضطراد. تفسير ثالث للاضطراد، لكن على لسان صاحب الفصول، حيث ماذا قال؟ هو كثرة الاستعمال بس إضافة قيدا على وجه الحقيقة. والمجاز شو يصير؟ كثرة الاستعمال لا على وجه الحقيقة. شنو رأيك؟ هذا الميزان صحيح لو مصح؟ يقول صحيح، لكنه مبتلى بمشكلة دوري. واضح؟ شوف، وزيادته، يعني من مقام الزيادة الفصول، حيث أن الفصول أراد أن يتغلب على المشكلة، وزيادة قيد من غير تأويل. يا أخوان، من غير تأويل إشارة إلى فكرة الحقيقة السكاكية، وأن الحقيقة هو شنو مقابل للسكاكي، حيث أنه الحقيقة على رأي السكاكي، على غير رأي السكاكي شو يصير؟ من غير تأويل. الحقيقة السكاكية تحتاج إلى تأويل ولو على مستوى الادعاء العقلي. جيد، إشارة إلى هذا، بس هذا مو مهم. وزيادة قيد أو على وجه الحقيقة، يعني شنو على وجه الحقيقة؟ عرف لي إياه شنو يعني؟ يعني أن الاضطراد هو كثرة الاستعمال على وجه الحقيقة، أما المجاز ليس كثرة الاستعمال على وجه الحقيقة. وإن كان يقول حلو هاي العلامة تصير مائز وتصير ميزان فاصل، وإن كان موجبا ياهو كان اسم كان يعني هذا القيد، وإن كان إضافة هذا القيد موجبا لتحصيل الميزان، موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني على وجه الحقيقة، ولاختصاص الاضطراد يعني على وجه الحقيقة بالحقيقة بالحقيقة، ولا يكون علامة تعم الحقيقة والمجاز. هذا صحيح، يعني يصير ميزان، يعني إذا أضفنا هذا القيد يصير ميزان ويصير مفرق بين الحقيقة والمجاز، بأن الحقيقة شنو؟ اضطراد على وجه الحقيقة، المجاز اضطراد لا على وجه الحقيقة، يصير ميزان فاصل بينهما. إلا أنه حينئذ يعني شنو؟ حين إضافة هذا القيد لا يكون علامة لها إلا يعني الحقيقة، لا يكون علامة الاضطراد، لا يكون الاضطراد علامة لها للحقيقة إلا على نحو أو على وجه دائر، يعني يلزم محذور الضوء. ليش؟ ليش بيني؟ لأن الاضطراد هو كثرة الاستعمال على نحو حقيقة، متوقف على التعرف على الاستعمال الحقيقي وفائدته الاستعمال الحقيقي، فصار الاضطراد توقف على الاستعمال الحقيقي وانتج لنا الاستعمال الحقيقي وهو الدور. انظر ويجب ان تتغلب على مشكله الدور بشلون؟ بنفس الاجوبه الذي ذكرت فيما مضى في باب التبادل او في باب صحه الحمل، قلت تلك المحاولتين للتغلب على مشكله الدور لا مجال لتطبيقها في المقام، شو العباره؟ ولا يتأتى ولا مجال لتطبيق العلاج السابق هنا، ولا يتأتى التفصي يعني الفرار عن الدور بما ذكر سابقا في باب التبادل من التغلب. شلون تغلبنا على الدور بأحد جوابين؟ ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادل، لا يتأتى هنا أو هنا، يعني هنا وين هنا؟ يعني في الاضطراب. ليش لا يتأتى؟ هنا ما عندنا علم إجمالي وعلم تفصيلي، وإنما كل ما عندنا علم تفصيلي، ضرورة أنه مع العلم التفصيلي، جيب هاي العبارة، ضرورة أنه مع العلم التفصيلي. العلم التفصيلي بماذا؟ بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال. هذا الاستعمال يعني حين الاستعمال تعرف أنه هذا مضطرد أو غير مضطرد، أو أنه هذا حقيقة أو ليس بحقيقة. يقول بعد إذا أنت تعرف ما وراء عبادان قرية، إذا أنت عندك علم تفصيلي بالمعنى الحقيقي، بعد شنو عندك مشكلة حال الاستعمال تتعرف أنه حقيقة أو مجاز؟ أنت تفترض أنه نحو شخص هو يعرف المعنى الحقيقي، واضح هذا؟ لاستعلام هذا الاستعمال بالاضطراد او بغير الاضطراد من العلائم الاخرى، يعني كل العباره تقول يعني كل من كان حين الاستعمال عنده علم تفصيلي بالمعنى الحقيقي، هل يحتاج حينئذ الى ان يتوسل بطريقه للتعرف على المعنى الحقيقي؟ انت تفترض عالم، هو تقول حين هو عالم حين الاستعمال، عالم بماذا؟ بالمعنى الحقيقي. فهل يحتاج إلى أن يستعين بطريقة للتعرف على المعنى؟
فلا
حقيقي فلا حاجة. وجيد. المقدمة الثامنة يا أخوان، المقدمة الثامنة ابتداء إحنا لا تذكرون فيما سبق قلنا فرق بين المقدمة السابعة وبين المقدمة الثامنة. ما الفرق بين المقدمة السابعة والمقدمة الثامنة؟ ما الفرق بين المقدمة السابعة والمقدمة الثامنة؟ هذا تساؤل رقم واحد. النقطة الثانية، ما هي المنهجية التي يذكرها المرحوم الشيخ في المقدمة الثامنة؟ أما المطلب الأول، إحنا عندنا أزمتين، أزمة في التعرف على المعنى الموضوعي لا، وأزمة أخرى في التعرف على المراد. الفقيه يعاني من مشكلتين، المشكلة الأولى مشكلة التعرف على المعنى الموضوعي لا، ومشكلة أخرى التعرف عن ما المقصود وما المراد في كلامه. طبعا لما عندنا أزمة المعنى الموضوعي له بقطع النظر عن كوننا نعلم بمراده أو لا نعلم بمراده، ولما يكون عندنا أزمة المراد مو ضروري أن يكون عندنا علم الوضع أو عدم العلم، فهذان بحثان منفصلان، بحث التعرف على المعنى الموضوعي له وبحث التعرف على المراد. علماء الأصول قالوا إحنا في مرتبة الشك، يعني في المورد الذي ليس لك قابلية في التعرف، أن أسس لك أصول فائدة هذه الأصول تعرفنا على المعنى الموضوعي له، وهناك أصول فائدتها تعرفنا عن المعنى الموضوعي. المقدمة السابعة كانت متكفلة إلى ماذا؟ تلك الأصول التي تعرفنا عن المعنى الموضوعي، فصار التبادل أمارة المعنى الموضوعي لا، صحة الحمد أمارة المعنى الموضوعي، الاضطراب أمارة المعنى الموضوعي لا. هذه الطرق، وإحنا ضبنا طريق خامس، الطريق رابع شنو؟ قول اللغوي أمارة المعنى الموضوعي لا. هذا سجل يجمعهم سبل التعرف على المعنى الموضوعي لا. هناك ملف آخر منفصل تماما عن الملف الاول، ما هي سبل التعرف على المراد؟ ما هي سبل التعرف على المراد؟ المرحوم الشيخ يذكر في بدايه الامر خمسه سبل. هاي السبل الخمسه شنو؟ اصول لفظيه عقلائية، مو أصول عملية، أصول لفظية مدركها ماذا؟ العقلاء، السيرة العقلائية، أصول لفظية عقلائية الهم منها هو التعرف على المحال. ما هي الأصول الخمسة التي يشير إليها؟ أصالة الحقيقة، طبعا راح أعبر لك بتعبيرين، أعبر لك بالعقل الإيجابي وأعبر لك بالعقل سلبي، على أن لا يكون هناك أدنى فارق بين العقد الإيجابي والعقد السلبي. لك أن تعبر بتعبير إيجابي كما لك أن تعبر بالتعبير السلبي، كيف كتب راحتك. أصالة الحقيقة أو أصالة عدم المجاز، هذا واحد، أصالة الحقيقة أصالة عدم المجاز، هذا واحد، أصالة الحقيقة أي أصالة عدم الاشتراك، أصالة الحقيقة أي أصالة عدم الاشتراك. الثالث أصالة الحقيقة أي أصالة عدم النقل. أصالة الحقيقة أي أصالة عدم النقل. أربعة أصالة التصريح أي أصالة عدم الإضمار. أصالة التصريح أي أصالة عدم الإضمار. أربعة الخامس أصالة الإطلاق أي عدم التأكيد. أصالة الإطلاق أي أصالة عدم التأكيد. أنا راح أضيف شوي بعد أصالة العموم أي أصالة عدم التخصيص. أصالة العموم أي أصالة عدم التخصيص. هذه الآن خمسة ستة بل يمكن أن نذكر أكثر من هذا المقدار وسأعطي الضابط في كيفية التوسع في هذه الأصول. هذه الأصول متى إذا أجاك معنى أنت المعنى الحقيقي عندك واضح، المعنى مجازي أم عندك واضح، جناب المتكلم تكلم بكلامه، من اللي يريد المعنى الحقيقي أم يريد المعنى المجازي؟ أصالة الحقيقة هي المحكمة في تشخيص ماذا؟ المراد. ما عندي أزمة شنو؟ الواقع. أنا أعرف المعنى الموضوع له وأعرف المعنى المجازي، لكن وين مشكلتي؟ وين أنا أدري أزد موضوع الحيوان المفترس وأدري أنه أزد تستعمل في الرجل الشجاع مجازا، هذا كله عندي علم. وين عندي مشكلة؟ عندما قال المتكلم رأيت أزد، ما أدري مقصود حيوان مفترس أم مقصود رجل شجاع. هنا أصالة الحقيقة أصالة عدم المجاز تثبت أنه أراد الحيوان المفترس. أصلا في عالم الألفاظ عقلائي ينقح لي المراد أصالة الحقيقة. طبعا هذا التعبير إحنا ما مر علينا سابقا، هذا التعبير وين مر علينا؟ عندما تحدثنا بأصالة عدم القرينة. لما تكلمنا أصالة عدم القرينة قلنا الشيخ المرحوم الآخند الخراساني يرتضي أصالة عدم القرينة لو ما يرتضيها؟ قلنا يرتضيها، لكن يرتضيها في أفق، في أفق المراد، ولا يرتضيها في أفق المعنى الموضوع. وهناك احنا معاتبنا الشيخ، ايش عاتبنا؟ ليه جرجرت بحث أصالة عدم القرينة في المقدمة السابعة؟ بل كان من المناسب لك جدا أن تعقد أصالة عدم القرينة في يا بحث في المقدمة الثانية، لأن هي من الأصول التي تؤمن المراد وليست من الأصول التي تؤمن كيف. هذا إذا كان عندي مشكلة شك في مراد المتكلم هل حقيقة أم مجاز. إذا تكلم بكلام وشككنا هو عام أم خاص، قال أكرم كل العلماء، استعمل يا له كل، وشككنا أنه المراد منه جميع العلماء أم المراد منه بعض العلماء، أصالة العموم أصالة عدم الخاص هي المحكمة. أصالة العموم أصالة عدم الخاص هي المحكمة. فنقول ماذا؟ إن مراد المتكلم هو شنو؟ وهكذا إذا قال كلام وكان مرددا بين الإطلاق والتقييد، قال أعتق رقبة، من اللي أراد مطلق الرقبة أم خصوص الرقبة مؤمنة؟ يجي الكلام شك في مراد المتكلم، أصالة الإطلاق هي المحكمة، أصالة عدم التقييد هي المحكمة، أصالة الإطلاق أصالة عدم التقييد. إذا كان جاء زيد وشككت أنه زيد جاء أو أبو زيد جاء أو ابن زيد جاء، أصالة عدم الإضمار، أصالة المصرح به هي المحكمة. أصالة عدم الإضمار، أصالة المصرح به هي المحكمة. من نقدر نقول أن المقصود من قول القائل جاء زيد يعني ابن زيد، وإنما المراد هو شنو؟ نفس الشرط. جاء الأمير، الأرض إذا شككنا في أنه مقصود الأمير أو جنود الأمير، شو نقول؟ أصالة عدم الإضمار تثبت أن المتكلم شنو؟ أراد النفس الأمير. إذا كان عندنا لفظ ما أدري نقل إلى معنى آخر أم لا، أصالة عدم النقل هي المحكمة. إذن أريد أنهي هذه الفكرة. إذن أيها الشيخ، أنت ترتضي هذه الأصول أم لا؟ الذي عبرنا عنها أصول عدمية، وعبرنا عنها للأصول الوجودية، وعبرنا عنها هي تلك الأصول التي تؤمن مشكلة المراد، ومدركها ما هو؟ هو السير العقلاني. شنو رأيك شيخ؟ أوضح لي رأيك، بين لي رأيك، شنو رأيك في هذه الأصول؟ يقول رأيي أي نعم، كل هذه الأصول مقبولة. فأنا أقبل أصالة الحقيقة، أنا أقبل أصالة عدم الاشتراك، أنا أقبل أصالة عدم النقل، أنا أقبل أصالة عدم الإضمار، أنا أقبل هذه الأصول، تلك الأصول أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم التقييد، تلك الأصول التي عنوانها أمور عدمية، عدم القرين، عدم المجاز، عدم التخصيص، عدم التقييد، عدم النقل، عدم الاشتراك، عدم عدم عدم، تلك الأصول كلها مقولة، ومدركنا على ذلك ما هو؟ سيرة العقلاء قائمة على ذلك، سيرة العقلاء قائمة على ذلك، تلك الأصول كلها مقبولة. خب افتهمنا، أنت عندك أصول سميناها أصول عدمية، هي تؤمن مشكلة في عالم اللفظ، مو أصول عملية، وإنما هي أصول لفظية، ليست أصول عملية وإنما هي أصول لفظية، مدرك قبولها أم شنو صار؟ سيرة العقلاء. يجمع هذه الأصول الكثيرة بعنوان أصولا عدمية. شيخ أنا أسألك سؤال، إيش جدا عددهم؟ إيش جدا؟ 3 4 5 هنا ذاك كم وحدة قلنا؟ 5. هل هناك موضوعية للخمسة أم لا؟ المرحوم الشيخ عنده في نهاية شوي يقع فصل بين التعبيرين، في نهاية المطاف يعبر هاي العبارة، اسمع للعبارة، هاي عبارة خالدة للشيخ، اعلم أن هذه الأصول العدميات التي اضطريناها في تشخيص المراد، تلك الأصول مردها إلى أصل واحد، مردها إلى أصل واحد، ألا وهو يا أصل أصالة الظهور، أصالة الظهور. فنحن ندور مدار الظهور، فإن كان للكلام ظهور في المراد فهو المتبع. هسه أصالة الظهور مرة، أصالة الحقيقة هي الظهور مرة، أصالة الحقيقة. أقول شنو الفرق بين هذا التعبير وبين التعبير السابق؟ ليش أنت بدلت من الأصول العدمية وسويت فيه أصالة الظهور؟ شنو الفرق؟ ها، إذا نمشي وراء مصطلح أصالة الظهور إيش راح يصير؟ إذا كان عندك استعمال زائد قرينة على المجاز يصير الظهور في من؟ بالمجاز، فيصير المحكم أصالة الظهور، بس هنا بعد مو أصالة عدم القرينة أو أصالة عدم المجاز، وإنما صار تبدل. يعني أنا أخشى، الشيخ يقول أنا أخشى إذا أحاول أن أبين أصالة عدم المجاز، أنت تتصور دائما الذي له الشرافة هو أصالة عدم المجاز، الكلام ليس بصحيح بعمومه، وإنما شنو نقول؟ إذا كان الظهور ميال إلى الحقيقة فنحن نقول بالحقيقة، واذا كان الظهور ميالا الى المجاز فنحن نقول بالمجاز على رايه. وان هذه الاصول العدميه عندما لا تكون هناك قرينه فهي تتجه الى ماذا؟ هذه الاصول العدميه تنكح لي الظهور، فهي الظهور تكون بمثابه معدات، بمثابه شنو؟ اصول مقدمه لتامين يا فكره الظهور. فالمحطه النهائيه هو ماذا؟ الظهور. الظهور يمكن ان نصل اليه عن طريقين، مره نصل اليه عن طريق الاستعمال المجازي زائد القرينه فيصير شنو؟ المتبع ماذا؟ الظهور، والمتبع حينئذ القرينه. واخرى اذا كان الكلام فاقد للقرينيه، نشك في وجود القرينيه ام لا، فنستصحب او نقول باصاله عدم القرينيه. باصاله عدم القرينيه احنا هيئنا طبخه الظهور، باصاله عدم القرينيه هيئنا ماذا؟ طبخه الظهور. لكن يا ظهور، الظهور الحقيقي، الظهور الحقيقي. طبعا بعد ذلك سياتي سؤال ان اصاله عدم القرينيه عند الشيخ الخراساني هو عين اصاله الظهور ام ان بينهما اثنينيه، وان العقلاء عندهم اصلين ام عندهم اصل واحد؟ هل عندهم اصاله عدم القرينيه واصاله الظهور؟ فهم كم اصل مؤسسين؟ اصلين، احد الاصلين اصاله عدم القرينيه، الثاني هيجي ام لا؟ ليس عندهم في البين الا اصل واحد وهو شنو؟ الظهور. نعم، عدم القرينيه يصب في مفاد في تامين الظهور، فهو ينكح الظهور، فهو ليس في عرض اصاله الظهور بل هو في طول اصاله الظهور. اي شيء هو؟ هذا متروك الى ما بعد، سيتعرض الحديث فيما بعد الحديث عنه. بس المهم الذي اريد الان اقوله شنو؟ بس عندي هاي الكلمه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الاصول التي تشخص المراد وان ذكرت في العباره ها هنا خمسه، الا انه لا موضوعيه لهذه الخمسه، بل العبره في كل اصل عدمي يصب في اصاله الظهور، وانما المحكم عندنا على اصاله الظهور. اجل، انما نميز بينما لو كان الكلام محفوفا بقرينه فان الظهور سينعقد على المجاز، واما اذا كان الكلام فاقدا للقرينه فحينئذ يكون الظهور منعقد على الحقيقه. فالحقيقه شو بنقول؟ عند عدم القرينيه زائد تامين الظهور على الحقيقه هو الذي يكون مدعاه للحقيقه. هسه قلت لك هذا نسميه اصاله عدم القرينيه، هناك عندنا بحث كيفيه التلاقم بين هذين الاصلين، اصاله عدم القرينيه واصاله الظهور، لان اصاله عدم القرينيه هي تهيئ الاجواء لاصاله الظهور. هذا ما افاده اولا. فاذا ما افاده اولا في المقدمه الثامنه شنو؟ اول مره انا بينت مطلب، المطلب الذي بينته شنو؟ هناك فرق بين الاصول الذي تعين الموضوع له وبين الاصول التي تعين المراد، والمقدمه الذي بايدينا غير المقدمه السابعه، المقدمه السابعه تؤمن مطلب يتفاوت عن المطلب الذي في المقدمه الثامنه، ثم ابين بعد ما بين هاي المقدمه، ثم ابين مطلب ثاني. اننا نعتقد عند دوران الامر بين الحقيقه والمجاز عند عدم القرينه ننتهي الى الحقيقه. اذا دار الامر بين العموم والتخصيص عند عدم القرينه على الخاص نبني على العموم. اذا دار الامر بين الاطلاق والتقييد عند عدم القرينه على التقييد ننتهي الى ماذا؟ الى اصاله الاطلاق. اذا دار الامر بين التصريح وبين الاضمار عند عدم القرينه على الاضمار ننتهي الى التصريح. اذا دار الامر بين النقل واللا نقل عند عدم القرينه على النقل ننتهي إلى لا نفي. إذا دار الأمر بين الاشتراك واللا اشتراك عند عدم القرين على الاشتراك نبني على عدم الاشتراك. هذا ما أفاده في المطلب الأول. وجمع هذه الأصول تحت عباءة واحدة، عنوان تلك العباءة أصالة الظهور. وإن شاء الله إحنا موعودين في المقصد الثالث من كتاب المصنف باب الحجج أن يكون من أهم اهتماماتنا أن نبرهن لماذا أن الظهور يكون حجة. هذا بعدين نبحث. مدرك حجية الظهور ما هو؟ مستند حجية الظهور ما هو؟ لماذا نقول أن الظهور حجة؟ هذا نتعرف إليه فيما بعد. جيد جدا. هذا المطلب الأول الذي أشار إليه. هنا مطلب ثاني. هذا المطلب الثاني هو في الحقيقة منعقد في المطولات. منعقد في المطولات. أريد أن نشوف رأيك اتجاه ما هو المذكور في المطولات. شنو المطلب الثاني؟ هذا نزاع بين شيئين. بس أرجوك سابقا كنت أفترض النزاع شلون، والآن راح أفترض النزاع شلون. أريدك تمركز بين الفرق بين النزاع السابق وبين النزاع اللاحق. النزاع السابق شنو كان كلامي؟ هذا الأمر دائر بين العمومي والخاص. إلى ماذا يصار؟ قلنا إلى أو عبر عنا بتعبير إذا ما يعجبك أصالة العموم قلنا شنو تقول؟ أصالة عدم التخصيص. إذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد كنا شن عبر؟ أصالة الإطلاق أو عبر أصالة عدم التقييد. وهكذا إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز إلى ماذا يصار؟ إلى الحق. هذا البحث السابق. الآن عندي بحث جديد. إذا دار الأمر بين المجاز والتخصيص، إذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد، إذا دار الأمر بين الاشتراك والنقل، يعني اثنيناتهم في أفق اللاظهور، اثنيناتهم في تلك الزاوية، لكن من يدري هل أن المعتمد عندما يكون المورد لما نشك هل نعلم نحن سنقع في مخالفة، لكن ما ندري المخالفة شنو؟ هل نتجه إلى التقييد أم نتجه إلى التخصيص؟ جزما أو انتلام؟ لكن الانتلام أين؟ هل نقول بانتلام التقييد أم نقول بانتلام التخصيص؟ فرق هذا البحث ويا البحث السابق. شنو البحث السابق اللي أمامي؟ شنو دوران الأمر بين العام والخاص. الآن السؤال جني شنو دوران الأمر بين الخاص والتقييد؟ سابقا كان بحثي دوران الأمر بين العام والخاص أو دوران الأمر بين المطلق والمقيد. الآن بحثي شنو الجديد؟ دوران الأمر بين الخاص والمقيد. هنا شنو المصنف يقول؟ هذا البحث لما ترجع إلى المطولات تحف صفحات فيه وحديث مطول فيه وقد أغرق الحديد فيه، لكنه في رأيي كل ما ذكر ليس له قيمة. ليش؟ كل ما ذكر ها هنا بتقديم هذا على ذاك في النزاع الثاني، في النزاع الثاني، النزاع الأول هو حسم موقفه وبين موقفه وطرأيه في المسألة، كلام في النزاع الثاني. قال كل ما ذكر في النزاع الثاني من ترجيح بعض على البعض الآخر هو محض استحسان ومحض قياس ومحض أمر لا قيمة له معرفية. ما عندي أنا ما أدري، أنا ما أدري شنو المثل، أنا ما أدري شنو المثل. أما إذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد أي منهما يقدم؟ وإن كانت بكلمات بعض المحققين من علمائنا يقولون التخصيص مقدم على التقييد لأنه كثر التخصيص وندر التقييد. يقول لكن الآن هذه الوجوه ما لها قيمة. ومن هنا عاد باتجاه السؤال الثاني راح أجاوب بجواب فني آخر. راح يجاوب الان بجواب علمي غير الجواب المحفوظ في كلمات العلماء. مرحوم الشيخ يحاول ينتج ضابط وعلاج جديد غير العلاج المتبع عند القوم. القوم ماذا استهلكوا وقتهم في ماذا؟ هل الاصل والتخصيص ام لا؟ ان دوران الامر بين التخصيص والتبييض، يا هو احسن نقول بالتخصيص ام نقول نقع في ارحام التخصيص ام نقع في احضان الكلب؟ واحد وجهنا نقع في احضان ذاته والاخر في الشيخ يقول كلها على بعضها. طيب شنو اللي يحكي؟ شنو اللي يحكي؟ بالتالي انت ما تقدر شنو تغمض وتقول مالي علاج، ما تقدر. العالم لابد ان يبدي رايه، فوق ابدي رايك. يلا انت اذا ما تقبل مقوله القوم وما تقبل منهج القوم وما تقبل طريقه القوم، يلا انت اسس، تعال اسس، يلا تفضل. يقول انا اسس، راح احكيها. بسم الله الرحمن الرحيم، عند دوران الامر ما لو كان النزاع من النحو الثاني لا من النحو الاول، المعتمد هو الظهور ان كان هناك ظهور، وان لم يكن هناك ظهور فالمعتمد هو الاصول العمليه. سلمكم الله، ما عندي شيء اخر. المعتمد في مثل النزاع الثاني هو ظهور، ان امكن ان توجد ظهور ونحن ندور مع القدر الظهور، فالمعتمد هو الظهور. اذا ما ممكن ان نوصل الامر الى الظهور، حينئذ نقول هناك افلاس من الدليل اللفظي ولا بد من التوسل بالاصل العملي. لذا انا الفقيه اذا ورد بدليل وكان امر الدليل مردد بين ماذا؟ بين التقييد وبين التخصيص، اذا ما استطعت ان انهض بدليل يوصلني الى الظهور لاحد الامرين لا بد من القول بان المتبع حينئذ اصول العملي، بل هو من اوضح موارد الاستعانه بالاصول العمليه. بالتالي انت ملزم ايها الفقيه، ملزم بماذا؟ ان تفتح افق الاصول العمليه. شو وقت تفتح الاصول العمليه؟ عندما ينسد باب الدليل الاجتهادي. عند انسداد الدليل الاجتهادي ينهض وينفتح عندك يا اصل الاصول العمليه. متى ينسد الدليل الاجتهادي؟ على مستوى عالم الالفاظ ينسد الدليل الاجتهادي على مستوى عالم الألفاظ بأنه نفلس من الظهور. الإفلاس من الظهور انعدام الدليل اللفظي. فإذا أفلسنا من الظهور وبالتالي انعدم الدليل اللفظي، تصل النظر إلى ماذا؟ إلى الأصل الحقيقي. هذا ما عنده في هذا. أعطيني خلاص أنظر لك هذا. بلى. الثامن، عنوان الثامن شنو؟ أصول لفظية عقلائية تؤمن مشكلة المراد بخلاف ما سبق، كانت أصول تؤمن المعنى الموضوعي له. واضح هذا؟ هذا الفارق بينهما. جيد. وإحنا قلنا والأصل المهم أصالة العدم. هسه إما عدم قرينة المجاز، وإما أصالة عدم قرينة التخصيص، وإما أصالة عدم قرينية التقييد، وإما أصالة عدم قرينية كل اللي اسوي أصالة عدم القرينية متعمد، أصالة عدم قرينية المجاز، أصالة عدم قرينية التخصيص، أصالة عدم قرينية التقييد، أصالة عدم قرينية الإضمار، أصالة عدم قرينية الاشتراك، أصالة عدم قرينية النقل. هذه الأصول كلها تحت عنوان أصالة العدم أو عدم القرينية. أنه لللفظ أحوال خمسة، أنه لللفظ أحوال خمسة، طبعا له أحوال الخمسة من حيث دائرة المراد، أن لللفظ في دائرة المراد أحوال خمسة. مثلا. ليش مثلا؟ لانه ماكو انحصار في هذه الخمسه، البعض يذكر غير هذه الخمسه. فما هي الخمسه؟ التجوز، المجاز، الاشتراك، التخصيص والتقييد، النقل، الاضمار، مجاز الحذف. لا يكاد يصار الى احد هذه الخمسه فيما اذا، يعني لا ننتهي الى المجاز، لا يكاد يصار الى احد هذه الخمسه، يعني لا يصار الى المجاز الا مع نصب القرينه على المجاز، والا مع عدم نصب القرينه على المجاز فيصار الى الحقيقه لا الى هذه. لا يكاد يصار الى احد هذه الخمسه فيما اذا كان النزاع من السلخ الاول، مو نزاع من السلخ الثاني. يا اخوان، الفرق بين النزاع من السلخ الاول ويا السلخ الثاني، خلي يصير التفات له. فيما اذا دار الامر بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي، هذا النزاع الاول. فلا يصار الى المعنى المجازي الا بقرينه صارفه عن المعنى الحقيقي. بهذا الحال ماكو مانع، اما مع عدم القرينه فالمتبع ماذا؟ اصالت الحقيقه. شوف العباره شلون صار فيها غلط، وكان بامكانه انه المعتمد هو اصاله الحقيقه ولا يصار الى المجاز الا مع القرينه. هاي نفس العباره، المعتمد أصالة الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا مع القرينة. جيد، هذا النزاع الأول انتهينا منه. الآن جاء النزاع الثاني، وأما إذا دار الأمر بينها، بينها يعني بين نفس الخمسة، مو دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، لا 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 لا، دوران الأمر بين المجاز والتخصيص. واما اذا، هذا النزاع الاخر، واما اذا دار الامر بين نفس الخمسه فالمطولات، فالاصوليون وان ذكروا لترجيح بعض هذه الخمسه على بعض ذكروا وجوها، شنو رايك هذه الوجوه شنو؟ الا ان جميع هذه الوجوه استحسانيه، لا اعتبار بها بالوجوه الاستحسانيه. إذا شنو الفقيه؟ يلا أيها الفقيه، إذا كان النزاع من السلخ الثاني شلون نعالجه؟ إلا إذا كانت هذه الوجوه تنتج ماذا؟ تنتج ظهور. إلا إذا كانت هذه الوجوه موجبة شنو؟ للظهور. موجبة لظهور اللفظ في المعنى، فالمعتمد أصالة الظهور. لعدم مساعدة دليل على اعتبار هذه الوجوه بدون الظهور، وإنما تمام العبرة بهذه الوجوه فيما إذا انتهت إلى ماذا؟ إلى الظهور كما لا يخفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد ورد في الحديث عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، إن الشيطان يوسوس للعبد فإذا ذكر الله خنس، فإذا ذكر الله خنس. الحقيقة هذه الرواية فيها مجموعة من المطالب. المطلب الأول إن الشيطان حقيقة لا بد من الإذعان بها، ولا يمكن لأحد أن يقول أنا خارج عن سلطنة الشيطان. عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والصلاة، طبعاً هذه الرواية وإن أنقلها عن عيسى لكنها أيضاً وردت بهذا المعنى أيضاً في رواياتنا، إن عيسى طلب من الله أن يريه أين موقع الشيطان، وين بيت الشيطان، أين يعشقش الشيطان، أين يستقر الشيطان. جاء بالحديث أنه الله سبحانه وتعالى كشف لعيسى مكان الشيطان، إن الشيطان يعشقش على قلب المؤمن. الروايات إن الشيطان كالأفعى، فاتحة فاها فمها وتنتظر القلب المؤمن لتلتهم قلبا، لتلتهم رواية عبده لتلتهم قلب المرء. رأى عيسى هذا المشهد أن الشيطان مو بعيد عن الإنسان، بل هو جاثم على قلب المرء، جاثم على قلب المرء. إذا الإنسان بالنار صار، ولا تصورون بمعزل عن الشيطان. لا واحد يقول أنه أنا الحمد لله في حل وراحة، شيطان بعيد عني، ما بجي. الكل في معرض السقوط، الكل في معرض أن الشيطان يخدعه. إذا إنسان مو دائما مناسب أن يكون عنده ثقة بنفسه، بعض القضايا تستحق للإنسان أن لا يكون عنده ثقة بنفسه، يأخذ موقع أن يكون جبان أفضل مما يكون شجاع. ترى مو دائما صفة الشجاعة مقبولة. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون أحيانا يكون جبان أمام الذنب، إنسان يكون جبان أمام مثل هذه الامتحانات. أولا يطلب من الله، نطلب من الله عز وجل أن شن أن الله يمتحن. ترى ما هي الفرق بين عالم النظرية وعالم الامتحان؟ ينقلون عن المرحوم الطهراني، المرحوم الطهراني كان من علمائنا في المجال، قبيل ما يخرج إلى الصلاة أجب الله لشيخنا ابنك توفى عمره 22 سنة، ابنك توفى عمره 22 سنة، بدل انفجار انفجار البكاء في داخل البيت. الكل خر من شدة الألم، ابن مرجع وشخصية عليها الاعتماد وكذا. يقولون الشيخ مكث دقائق ثم أخذ عصاه، قال له وين؟ قال له الصلاة. قال له الآن وقت الصلاة، وقت الصلاة على أصعب وأحوج ساعات تمر على الإنسان. واقعا هناك ساعات تمر على الإنسان من أصعب الساعات، ساعات الاختبار والامتحان. هنا يعرف الإنسان إيش قد عنده تسليم لله، إيش قد عنده إدعام بالمفاهيم الذي يطرحها على الآخرين، التوكل لله، التسليم لله، قبول قضاء الله وقدره، ألا أعترض على قضاء الله وقدره. إنسان يدخل أحيانا بالامتحانات يسقط بالامتحان، لأنه ما يقدر يقبل قضاء الله وقدره، لا يقبل قضاء الله وقدره. ماذا تقولون في شخص كان معد للسفر والآن حل موعد السفر وهو سفر وهو غادر قبلنا؟ هو بعد فرصة أنه يهيئ أمر السفر انتهت عنه، أما آني ما زال فرصة السفر إعداد العدة ما زال موجود عندي، أكو فرصة أقدر أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أقدر أتوب إلى الله، هناك طريق من الرجعة موجودة عندي. أما ابني ما عنده بعد طريق للرجعة، ابني بعد ما عنده فرصة عنوانها فرصة التوبة إلى الله، ابني بعد ما عنده فرصة يقدر الآن يستغفر الله. الآن ما يقدر عنده، ما عنده فرصة الندم وإظهار الندم، ما عنده فرصة أن يصحح ما أخطأه في دنياه. أما أنا عندي فرصة أن ألاحق نفسي وأن أنه ألتفت إلى نفسي، أما ابني بعد ما عنده تلك الفرصة، فلماذا لا أغتنم هذه الفرصة؟ وين أغتنم هذه الفرصة؟ أتجه إلى الصلاة وربما كل تدري أتقرب إلى الله بالصلاة، أأنس بالصلاة. فالإنسان المؤمن كما ورد في الرواية، إذن الشيطان على قلبه، والشيطان في المرصاد، والشيطان مهيئ حتى أن يلتقط ويلهم قلب المؤمن. يلهم قلب المؤمن عباره ان يلهم قلب المؤمن، تدرون شنو؟ لما نقول فلان يلهم شيئا عشان يخلي بين سنونه ويسحقه، يخلي بين سنونه ويسحقه. يعني اذا يريد واحد يسحق شيء بحيث يفقده كل شيء ويخرج عن طبيعته ويصير طبيعه اخرى. الروايه تعبر هذا، الشيطان احيانا اذا استطاع انه يصيد الانسان يلهمه، مو ياخذ جزء منه. لا تتصورون الشيطان مستعد ان ياخذ جزء من الفريسه ويترك الباقي، لعله بعض الحيوانات تكتفي باخذ جزء من الحيوان المفترس وتترك الباقي، اما الشيطان ليس كذلك، ما يكتفي بان ياخذ منك ربع الايمان. نعم يبايعك على ان ياخذ منك ربع الايمان، لكن انت اذا سلمت الربع لا يكتفي بالربع، يريد النصف. تعطيه النصف يريد الثلاث ارباع. اكو مواقع انسان مفروض انه ما يتراجع عنها اصلا، لانه بمجرد ان فتح فرصه التراجع انتهى، معناه انتهى، تقدم الشيطان. اذا ايها الاخوه، لا بد لنا ان نجسد على مستوى العمل يوميا ان هناك عدو ينتظرنا ونحن فريسه ذلك العدو. انسان اذا ما يدري هسه، انت شوف لو نعيش الان سلامه العمار ما نخشى من الموت، اما اذا مهدد، الجو ساخن، المكان ساخن، المنطقه ساخنه، عمليات الاغتيالات موجوده، انا موجود في نقطه ساخنه، بمجرد ان اتحرك بحيث اطلع من البيت بعد مو معلوم ان ارجع الى البيت. في زمن ذاك النظام المقبول كان الاحوال هكذا، اذا خرجنا بعد مو معلوم ان نعود الى البيت. ايش قد كان كنا مشدين الى الله. اليوم اذا واحد يروض نفسه على هذه الظاهره، اكو عدو عنوانه الشيطان، وهذا العدو اين موقعه؟ على قلبي، وهذا العدو ينتظر مني فرصه، اول فرصه شويه انا اغفل الغفله انا ما معنى ان يقضي علي العدو. نفس الغفله هو معناه ان اقضي لعدوي الفرصه في ان يخدمني. ايش قد لابد الانسان يكون في يقظه؟ ايش قد لابد ان يكون في التفاته من امره؟ نعم الروايه تؤكد على علاج مهم. اذا العلاج الاول الذي لابد ان نحدث انفسنا فيه، وما هو العلاج الاول؟ علاج اننا نشخص العدو، لا نستهين بالعدو، لا نستصغرن العدو، لا نرى انه منطقتنا امنه من العدو، لا واحد يصور انه قلبه مو في معرض انه يسرق من العدو ويؤخذ من العدو. لا، العدو الان يترقب بنا. عدونا الاول ما هو؟ هو الشيطان، هو العدو الاول للانسان، هذا لابد من الانتباه اليه. الامر الثاني، لابد ان نخلق حصانه هذا القلب. ما هي حصانة القلب؟ ما هي الحصانة الذي يمكن أن نعتمدها كحصانة القلب؟ بحيث بعد ما يقدر الشيطان أن ينفذ إلينا، مش شايفين؟ واحد يخلي لنفسه حصن ويخلي لنفسه أنه موانع تمنع من نفوذ العدو إليه، وأن لا يمكن للعدو أن يخترقه. ما هي تلك الموانع التي لابد أن نوجدها حتى ان نمنع العدو ان يدخل اليه؟ المانع الاول هو طهاره النفس، وطهاره النفس لا تتامن الا عن طريق الوضوء. ايها الاخوه، انا بعيد عن النصوص الحاثه على اهميه الوضوء، فهي نصوص كثيره جدا، لكن انقلها بالتجربه عن مشايخنا واساتذتنا. من افضل السبل الذي يمكن للإنسان أن يحصل نفسه من الانحرافات هو أن يكون على طهارة مائية في اليقظة قبل النوم. نحن روايات كثيرة عندنا، إنسان إذا توضأ ونام كان أنه محل نومه وفراشه كان مسجدا. ليش كان مسجدا؟ لأن لا ينفذ إليه الشيطان. المسجد مكان لا يمكن للشيطان أن يحل فيه. حاول أنه تلتفت إلى هذا القبيل غريب. قد في الزمن الغابر كان ما ممكن الورود بصعوبة التوضأ، أما في زماننا بعد ما في مشكلة، يعني أي سر ما يمكن أن واحد يتوضأ. أنا ما أدري شلون أفسر أن إنسان مستعد أن يخرج من بيته وهو على غير وضوء. ليش؟ ما أدري. يعني كل ما قعدت أفكر شنو السبب في أن إنسان يطلع من بيته مو على وضوء؟ شلون؟ وين؟ صعوبة أكو فما أصعب. بالعكس الوضوء مضافاً إلى آثار المعنوية، آثار المادية والدنيوية موجودة. إنسان يغسل وجهه وإنسان تنتعش نفسه، الماء يستعمل فيه طراوة النفس، لطافة النفس. مو تقول فد وظيفة فيها شيء من القساوة، بعض الوظائف فيها شيء من القساوة. إنسان يرفع خمس فيه شيء من القساوة. إنسان ربما أنه يصوم فيه شيء من القساوة. أما بعض العبادات أصلاً ما به أدنى مراتب القساوة. الوضوء وين مراتب القساوة فيه؟ وين مراتب القساوة؟ واحد يقول حتى أنا يا أبا أنا أسمح لي أن ما أتوضأ. وين صعوبة الوصول إلى الماء؟ أو أن النفس تمج الوضوء؟ لا لا هذا ولا لا. إنما المبنى عند البعض أن يخالف أوامر المولى، والمبنى عند البعض أن لا يوفق إلى. شوف إحنا في الروايات، أنا في المرة كنت أقرأ هذه الروايات، أنه من قرأ سورة التوحيد 3 مرات ختم القرآن. كنت أقول هذا شقد عمل يسير وشنو قيمته واحد يدري. لكن أنا أحكي عن نفسي، فترة من الفترات عهدت على أن أقرأ 3 مرات، قلت والله قبل أنه ما كنت موفق لهذا. مو على أنك أنت تتصور بعض الأمور تمر عليك تقدر أنت تنفذها. مو كل أمر الآن يطرق سمعك أنت قادر على إيجاده. يلا الآن إحنا كل الناس هاي الرواية صحيحة السند، معتبرة، متفق عليها. وهو من إذا واحد 3 مرات قرأ سورة التوحيد يحصل ختمة القرآن في تلك الليلة. طب سورة التوحيد إيش قد تستغرق عنه؟ نقتل أنفسنا 3 مرات إلى طول أقل من دقيقتين، طب مو أكثر. وما يحتاج كل شيء في نومك قبل النوم بلحظات. يلا خبت عاهد سويه. شوفوا لا نقدر نعرف منو الله كتب له توفيق ومنو الله حرمه من التوفيق. هذا الإنسان يخلي نفسه على المحل، يخلي نفسه في الاختبار، يريد يشوف هو صدق موفق أو مو موفق. نحتاج إلى مؤشرات أن نعرف أننا على توفيق أو متوفيق. يلا هذا الآن امتحان عملي 3 مرات، طب مو صعب على الإنسان. يلا من اليوم إحنا نتعهد، شوفوا نقدر نداوم على هذا الأدب؟ طب ما بكل كلفة. أبسط الوظائف اليوم واحد يقدر يقدمها، أبسط الوظائف. واحد يحجي ساعات، بس لحظات أنه يتكلم مع الله بأن يقرأ هذه سورة التوحيد. الأمر الآخر إذا طهارة الوضوء، طهارة الوضوء طهارة. خلنا نتعهد ونحن في بداية الطريق إلى الله. أكو فرصة، أنا أرجع أقول، ما زلنا على هذه الدنيا فنملك فرصة. ترى كل لحظة لحظة أنت تجوز تنقلب من على الدنيا وتكون تحت التراب وتفوت الفرصة. نفس أن يخلق الإنسان لنفسه عزم على الأداء هو دليل على أنه اتجه بالاتجاه الصحيح. الأمر الآخر هو الرواية الذي أشارت إليه، وهو إذا ذكر الله خنس. الرواية تقول أن الشيطان كالذباب إذا ذكر الله، الشيطان كالذباب إذا ذكر الله صار الشيطان الأفعى ذبابا يطير ولا يمكن له أن يبقى على قلب الناس. ذكر الله، ذكر الله. أن أبدأ يومي بالاستغفار إلى الله، أبدأ يومي بالحمد إلى الله، بأن أسبح الله في طريقي أنا. ما في شيء، إنسان يلزم سبحته بدل ما أن يتجه اتجاهات أخرى، بدل ما هذا يلزم سبحته يقول. هذه سنة علمائنا، سيرة علمائنا، كانت النجف تعج في الزمن الغابر بمثل هذا السلوك. اليوم ما نملك هيك سلوك في الحوزة. قلما يتفق نراه شخص وفي طريقه وذهابه وإيابه يحاول أن يلمس لسانه يتحرك بذكر الله. إيش قد منا اليوم يملك رصيد، عنوان الرصيد ذكر الله. ما نحتاج رصيد، تقول رصيد أن أقعد جلسات وكذا، لا. هي لو كنت أنا أنقل لكم الآن، بس أنقل مشهد من المشاهد لعلمائنا، قلما كان عالم من علمائنا من الخط الثالث والرابع فضلا عن الخط الاول والثاني، كان عقيل الصلاه يقعد فد نص ساعه ربع ساعه ويدعو الى كل من يلتمس الدعاء. كان التعاهد بين المؤمنين على احدهم ان يدعو لاخيه المؤمن، وكانت انه سنه متبعه انه واحدهم يدعو الى لا اقل الى مقدار معين من المؤمنين. ايش قد من عندنا احنا نحافظ على هذه المستحبات؟ إذ قد من عندنا ونحن في طريق سطر، طريق طلب العلم، ألا ينبغي لنا ونحن في هذا الطريق أن نتسلح بما يضمن لنا سلامة الطريق؟ العلم طريق ذو حدين، إذا ما يمكن للإنسان أن يتسلح بتسلح صحيح وهو في بداية الطريق. من تجاوز الأربعين ولم يتعصى فقد عصى، ولم يتعصى أي لم يضمن نفسه من سلامة انحراف. عندنا فرصة ترى إلى الأربعين. خالق الإنسان يمكن أن يحدد في سن الأربعين، إذا مرت الأربعين وتجاوز الأربعين بعد ما كان عليه من القالب لا يتغير ولا يتبدل إلا بصعوبة جدا. فرصة الآن عندنا فرصة بإمكاننا أن نحاول أن ننشط هذه الأمور. ذكر الله أمر لا بد منه. ألم نقل أن العدو عدوك الشيطان جاثم على قلوبنا؟ أليس عندنا سلاح قادرين عليه أن نزيل هذا العدو وبمثل هذه السهولة؟ وأننا نذكر الله يكفينا أن نقول لا إله إلا الله. ألم ترد في كثير من الروايات أن كلمة لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة في اللسان؟ ينقل بعض العرفاء في تفسيره لبعض أعمال الآخرة يقول: كنت كلما أقول لا إله إلا الله أرى نفسي ترقى إلى مراتب العلا. لكننا ولمع الأسف الشديد أحيانا لا نعرف قيمة هذه الأذكار، فلا نتلبس بها. اليوم إذا واحد يسمع لأنه دول شوية مؤثر في عالم الدنيا مستعد أن يبذل الغالي والنفيس لأجل أن يحصل هذا الدواء. ألم يكن الله عز وجل هو الذي بين الدواء؟ ألم يكن هذا هو الدواء المجرب الذي تناوله علمان السلف الصالح وحاول أن يحافظ على سلام الدين؟ لماذا نحن نتخلف عن مثل هذه الأدوية؟ لماذا نترك هذه الأدوية؟ ليش ما منعنا أن نستعيد محاسباتنا القديمة؟ كانت من سنة علمائنا عنصر تحت عنوان محاسبة النفس. اليوم شجد في مفكرة أذهاننا موجود قضية عنوانها محاسبة النفس. شجد متلبسين احنا بعملية محاسبة النفس. شجد نعطيه فرصة لأنفسنا أن نحاسب وأن نقرع أنفسنا. شجد من أدنى مستعد أن يوبخ نفسه. وين الإنسان في ملامته لنفسه، يلوم نفسه على ما ارتكبه من خطأ في دنيا؟ جملة من المفاهيم الربانية السماوية اليوم هي تقريبا مهجورة في أذهاننا، وأكو فرصة فلنتعاون معا وسوية على استعادة هذه الأمور إلى مفكرة أذهاننا. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. طبعا البحث ان شاء الله تعالى ما انت ان شاء الله باذن الدعاء، البحث يكون بعد عيد الاضحى بيوم الاحد، يعني الثلاثاء يبدو عيد الغدير حسب التقويم، يوم الاحد قبل الغدير البحث قائم والحمد لله.